الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء ضمن هذا البرنامج أسبوع المرور الخليجي الموحد 28. هذا اللقاء في الحقيقة سررت به لأنه يعالج قضية كلنا نتحدث عنها، قضية ليست مما يعرض للإنسان في الشهر مرة أو في السنة مرات عديدة، بل يعرض له كلما خرج من بيته، فإنه يحتاج أن يعرف هذه المشكلة أو يدرك هذه المشكلة بمشاهدتها صباح مساء في شارعه، في طريقه، في ذهابه لمدرسته، في ذهابه لسوقه، في كل تنقلاته يشهد أن هناك إشكالية تحتاج إلى معالجة. هذه الإشكالية هي إشكالية المرور، تلك الطرق المعبدة والمنارة والمضاءة والتي خدمت بأنواع من الخدمات ليست هي العامل الوحيد لحل هذه المشكلة، وهي مشكلة تعثر المجتمع في تحقيق أسباب السلامة لسيرهم ومركباتهم ومن يستعمل تلك الطرق. أنظمة المرور أنظمة ليست مما يحتاج إلى أن نحشد له الأدلة والنصوص من الكتاب والسنة على وجوب التزامها وأهميتها، الحقيقة هي ضرورة حياتية لا يصلح الناس دون نظام، فلذلك لسنا بحاجة إلى أن نأتي بدليل على وجوب التزام أنظمة المرور، إنما لا حياة للناس ولا استقامة لمعاشهم إلا بنظام، لا يصلح الناس فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا، فلا بد من نظام يحكم سير الناس ويرتب تنقلاتهم. هذا الموضوع حيثما طرح تجد أن الجميع يشتكي، والجميع يمكن أن يشارك ويدلي بدلو في معالجة هذه الإشكالية، ولكنه في الحقيقة عندما نأتي إلى الجانب العملي التطبيقي نجد أننا نشترك جميعا في الوضع المأساوي الذي نعيشه في طرقاتنا وفي التزامنا بهذا النظام. هذه إشكالية حقيقية، ولابد أن نفرق بين كراسي التنظير وبين الممارسة والعمل، فهناك فرق شاسع وبون كبير، فتجد أحدنا يحسن الحديث ويتقنه عندما ينظر ووجوب التزام أنظمة المرور وأهمية ذلك وأثر هذا، لكن تعال عندما تنظر إليه في مسابقته لإشارة توشك أن تقفل أو سير طويل يحتاج إلى انتظار حتى يصل إلى النقطة التي يريد، ستجد أنه يخلع ثوب التنظير الجميل ويلبس ثوب التحايل على النظام للوصول إلى ما يريد بأسرع وقت وبأسهل سبيل ممكن. هذا شيء نشاهده، وأظن أن الجميع يشترك في أن هذا قاسم مشترك عند كثيرين، لا أقول الجميع، لكن هذا شيء موجود عند كثيرين منا، وهو أن هناك بون، أن هناك بونا شاسعا بين التنظير وبين الواقع العملي والممارسة اليومية، لما نراه صوابا، لما نراه لا بد أن يكون في مجتمعنا وفي حياتنا. أنا لست في مقام التنظير اليوم، لأن التنظير قد شبعنا منه، وإنما أريد أن أقف جملة من الوقفات المهمة التي تلقي بعض الضوء على هذا الموضوع الخطير والموضوع الكبير والمهم في حياة الناس. لما نقول موضوع خطير وموضوع كبير فنحن لا نبالغ، نحن نصف الأمر على حقيقته، لكن لما نجهل حقيقة خطورة الأمر يتبين لنا أنه قضية عادية ومسألة اعتيادية، ليس هناك هذه الخطورة التي تحشدون لها الكلام وتنمقون لها الجمل حتى تقنعونا بخطورة الموضوع. يعني أنت لو تعرف عدد الوفيات التي تسجل رسميا في حوادث الطرق في بلادنا سيتبين لك أن القضية خطيرة. إذا كنت تعرف أنه في السنة الواحدة يزيد على 20,000 وفية بالحد الأدنى والتقدير الأقل في جميع أرجاء البلد، لا شك أن هذا نذير خطر، لأنه مثل هذا العدد يمكن أن تمر على البلد حروب وإشكالات كبرى دون أن يصاب هذا العدد. والناس يقاسون بأنفسهم، النفس عزيزة وليست رخيصة إلى درجة أن والله تصبح رقما في جملة أرقام وينتهي الموضوع عند ذلك، إنها إشكالية تتعلق بالأسر، بالأبناء، بالزوجات، بالأمهات والآباء الذين يعانون فقد أحبتهم، هذا في أقصى ما يكون من الألم عندما يفقد. لكن اذهب إلى المستشفيات وطالع كم هم ضحايا ليست الحروب، إنما ضحايا عدم الالتزام بأنظمة المرور، إنهم فوق ما تتصور، وهم شباب في مقتبل أعمارهم، ولكننا عندما نعمى عن مشاهدة تلك الصور وتلك الوقائع ونسمع منهم كيف وصل بهم الحال إلى أن أصبحوا قعيدي الفرش حبيس المستشفيات، عندما نسمع منهم سندرك أن الموضوع خطير، وأنه القضية هي كانت رسالة جوال يريد أن يرد عليها، رسالة بلاك بيري يريد أن يجيب عليها، مشهد يريد أن يريه زميلة، مذياع يريد أن يرفع صوته أو يخفض صوته، ولم يراعي في ذلك أسباب السلامة. مراعاة أسباب السلامة يا أخواني ويا أخواتي قضية ضرورية، والمجتمعات اليوم حقيقة تقاس في حضارتها وتقاس في فكرها وفي رقيها وفي التزامها بالأنظمة واحترامها لها بمدى ما تلتزمه في سيرها. السير ما في تصنع، الطرق لا ليست قابلة للتمثيل، ولذلك إذا أردت أن تعرف مدى التزام أي بلد أو أي مجتمع بالنظام فانظر كيف يسير. إذا كان يسير وفق آلية منضبطة واحترام للنفس وللآخرين واحترام للأنظمة، فاعلم أن هذا البلد يسير على نظام محكم، نظام جيد، نظام تتعارف عليه الجميع وتوافقوا عليه. لكن عندما ترى أنه النظام لا قيمة له، وإنما الكل يسعى إلى إدراك حاجته والمشي كيفما شاء، أهم شيء يقضي حاجته، فعلم أنه هذه الصورة تنعكس على كل دوائر هذا البلد وكل أنظمة هذا البلد وكل وزارات هذا البلد، لأن الشارع هو الحكم، فهذا لا يمكن تزويره ولا يمكن العبث فيه، لأنه ترجمة واقعية لحياة الناس النظامية. نحن للأسف، وأنا أقولها وأجد مرارة لهذه الحقيقة، أنه نحن عن هذا بعيدين جدا، نجد في أنفسنا ثقافة التحايل على النظام، ثقافة التخلص من النظام، ثقافة عدم الالتزام بالأنظمة، وليس هناك ما يدعم بصورة جدية ثقافة احترام النظام. النظام التزامه في بعض الأحيان محل سخرية عند بعض الناس، إذا مررت بإشارة وفيها شخص واقف ولا في الشارع تقول وش بو هذا، مهبول هذا ولا مو بصاحي واقف، ما في أحد. يعني أصبح الالتزام في بعض الأحيان وفي بعض صوره محل سخرية وضحكة من الناس، وهذا لا شك أنه نوع من الإخفاق في معالجة هذه القضية الرئيسية، لا يكفي فيها محاضرة ولا يكفي فيها كلمة ولا يكفي فيها بروشور ينشر ولا يكفي فيها برنامج، تحتاج إلى إعادة صياغة تربوية وثقافية تعيد المسار أو تعيد المركبة إلى مسارها والقطار إلى جادته، حتى نصل بالمجتمع إلى ما نصبه من احترام للنظام ومن قيام بصيانة هذا المجتمع وحفظه من كل أوجه وإشكاليات العوارض التي تصيبه. عندما نذكر أنظمة المرور يرد في ذهني 4 مواقف لا أنساها في الحقيقة. هذه المواقف الأربعة هي بمثابة العناوين فيما يتعلق بأنظمة المرور. وسأذكرها، لكن قبل أن أتكلم عن هذه المواقف الأربعة التي مرت بي شخصيا، أحب أن أنطلق من تمهيد بسيط أن هذه الشريعة الكريمة المباركة لم تأتي فقط لإصلاح أمر عبادة الناس واتصالهم بالله عز وجل، إنما جاءت فيما جاءت به لإصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة، إصلاح المعاش وإصلاح المعاد. لذلك كل ما فيه صلاح معاش الناس فإنه من الشريعة، ويؤجر عليه الإنسان إذا حافظ عليه وإذا قام به. كل أمر ولو كان ذلك فيما يتعلق بترتيب أوراق، ترتيب ندوة، أي أمر من أمر معاش الناس يحقق مصلحة فإن الشريعة تأمر به وتأجر عليه إذا استحضرت النية الصالحة. من ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في تنظيم للطرق، قال يعني نهاهم عن الجلوس في الطرقات لما يترتب على الجلوس من إشكاليات، وقال يعني إذا كان أردتم الجلوس فاجلسوا في أماكن غير الطرق، لأن الطرق ليست مجالس لما يترتب على الجلوس من إشكاليات. فقال الصحابة يا رسول الله مجالسنا يعني ما في إمكانية نترك هذه المجالس. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من نهيهم عن الجلوس في الطرقات بقوله إياكم والجلوس في الطرقات، قال لهم صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. هذه أمر دنيوي لا صلة له بالعبادة، إنه من حق الخلق على الخلق وليس من حق الخلق على من حق الخالق على الخلق، يعني ليس من حق الله تعالى على العباد، إنما من حق الناس بعضهم على بعض. وجههم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ما لنا منها بد، أي نحن مضطرون إلى هذه المجالس ما نستطيع الاستغناء عنها، قال لهم صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم ذلك فأعطوا الطريق حقه. ثم قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خمسة حقوق سردها النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ضوابط وأصول لحفظ حق المار بالطريق. طبعا في ذلك اليوم ما كان هناك وسائل نقل ومركبات تنقل الناس وترتيب كما هو ترتيب حال الناس اليوم، وسائل نقل كما هي الحال الآن، إنما كانت أمور سهلة وبسيطة، وأكثر الناس لا سيما في التنقلات في المدينة يستعملوا قدميه للنقل. مع ذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم ما يحفظ هذا الطريق وما يبين ما ينبغي أن يراعى في اجتياز تلك الطرق، فأمر بكف الأذى، وهذا يشمل إزالة كل ما يمكن أن يكون عثرة في طريق الناس، ليس فقط عثرة حسية بل حتى عثرة معنوية بأي نوع من أنواع الأذية التي يتأذى بها الناس، غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة حقوق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وقد ذكر جملة من أحاديث أخرى تبين حقوق الطريق. فكان هذا أصلا لكل ما يتعلق بإصلاح معاش الناس، إنه لابد أن يستحضر الإنسان أن حفظ الحق العام مما يؤجر عليه عند الله عز وجل. إذن نحن عندما نلتزم أنظمة المرور ونقوم بها ونحرص عليها وندعو الناس إلى احترامها، نقوم بذلك منطلقين من أداء الحق الذي تعارف عليه الناس في طرقهم، وذلك باختلاف العصور واختلاف الأزمنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعطوا الطريق حقه وحدد خمسة أمور ليس حصرا، إنما هذه صورة من الحقوق، ولذلك جاء في أحاديث أخرى ذكر حقوق أخرى غير التي جاءت في الحديث، فهي أمور تتطور مع الناس وتتجدد على حسب ما يحدث للناس من تطوير وما يحدث للناس من مستجدات لم تكن في سابق عهدهم. ومما جرى مما يحفظ به حق الطريق حفظ أنظمة المرور، وهنا أنتقل إلى ذكر المواقف. المرور يا إخواني وأنظمته لا يمكن أن يحققها عنصر واحد من عناصر المجتمع ولا جهة واحدة من جهات المجتمع، يعني مسؤولية رجل المرور كبيرة والأمانة عليه عظيمة، لكن هذا لا يحقق لنا ما نريد من احترام النظام. النظام يحصل بتكاتف جهات عديدة ومصادر متعددة، من خلالها يتحقق ما نؤمل. يعني أنتم الآن إذا كان الطريق ممتاز وجيد وكان رجل المرور متابع وقائم بالواجب، هل يكفي في صيانة النظام وتحقيق المطلوب إذا كان الجمهور رافض الالتزام والانصياع للأنظمة والقيام بما يجب؟ لن يستطيع المرور أن يحقق ذلك. إذن العملية مشتركة من مجموع هذه الأطراف كلها من المجتمع بجميع شرائحه، لكن هناك عناصر رئيسية: قائد المركبة، رجل المرور، الطرق التي تسلك وتجهيزاتها التي تعد لأجل تحقيق السلامة المرورية المنشودة التي نأمل أن نصل إليها. إذن عندما نتكاتف جميعا سنحقق ما نريد وما نؤمل من حفظ النظام، لكن عندما نكون كل منا يغرد على سرب مختلف وكل منا بعيد عن الآخر، ليس هناك روح التكامل والتكاتف، فإننا لن نتحقق الأنظمة ولن نطبقها ولن نستطيع أن نتجاوز هذه الإشكالية التي نعيشها وكلنا نتأذى منها، وهي عدم الالتزام بأنظمة المرور. مرة من المرات كنت في إحدى الدول المجاورة وخرجنا من الفندق متأخرين، وخشيت أن تفوت الطائرة، فقلت للسائق اللي يذهب بنا للمطار، قلت ترى نحن متأخرون وودي تستعجل. فكان سيره عاديا، فلما قربنا المطار كانت هناك إشارة، إشارة كانت في أول وقت حمراء ففتحت خضراء ومشت السيارات. لما جاء الرجل عند عند القريب من الإشارة هدأ، وهي خضراء ليست حمراء، فالتفت إليه قلت يا أخي يلا بسرعة اغتنم الوقت لأن الوقت يعني يضيق والإشارة طويلة المدى. قال لا ما أقدر. قلت ليش؟ بعد ما طبعا أدركنا الإشارة الحمد لله ولا تأخرنا، لكن الكلام على الموقف في ذاته. قلت ليش ما تستعجل لما جيت عند الإشارة؟ قال لأنه إذا قطعت الإشارة فسأدفع ما يعادل 6,000 ريال وأنا راتبي 1,000 ريال، فمعنى هذا أني سأستغل 6 أشهر لتسديد غرامة قطع إشارة واحدة. إذن عندما تكون الثقافة واسعة والنظام حازم في التطبيق سيكون هناك تفعيل لأنظمة المرور. نحن نحتاج إلى أنظمة حقيقية يستوي فيها الصغير والكبير، ويستوي فيها القريب والبعيد، ويستوي فيها الجميع. عند ذلك سنحقق عامل رئيس لإقناع الناس بالتزام النظام. لما يكون النظام مطبق على الجميع فهذا من عوامل قبوله وانشراح النفس بالإقبال عليه. موقف آخر: مرة كنا في ألمانيا، وفي ألمانيا مسار للسيارات ومسار للدراجات الهوائية، فوافق أنه أوقفنا صاحب السيارة قائد المركبة على طرف طريق الدراجات، وكنت أريد النزول فما انتبهت أنا حقيقة ولم كن أعرف النظام، ففتحت الباب وإذا بامرأة تقود دراجة يعني كبيرة السن تقف وتصرخ بأعلى صوت وتتكلم، أنا ما فهمت وش تبي. فالتفت إلى صاحبي وش اللي حاصل؟ قال اركب سكر الباب أنت مخطئ. قلت ليش؟ قال لي أنك فتحت الباب بمكان سير الدراجات وهذا خطأ. هي لم تكن رجل مرور، فكانت أحد المنتفعين بهذا الطريق والمقتنعين بأن لها حق في أن تقول لا لكل من تجاوز النظام، ولذلك كانت منفعلة بصورة غير طبيعية. أنا ظننت أنه في شيء مشكلة أخرى غير المشكلة أنه فتحت الباب على مسار الدراجة. إذن هذا يدلنا إلى على أمر آخر، وهو عندما تشع ثقافة المحافظة على النظام ويشعر الجميع أن النظام يحمي مصالحهم، النظام يحقق منافعهم، الأنظمة تحميهم من الأخطار، تحفظ أموالهم، تحفظ مركباتهم، عند ذلك سينقاد الجميع ويكون كل فرد من أفراد المجتمع جندي لحفظ النظام وتحقيق أنظمة السير. هذا كلام قد يقول قائل أنه مثالي، لا يا أخواني مو مثالي، ليس مثاليا. والدليل أنه نحن جميعا إذا خرجنا إلى جهات، بل حتى لو دخلنا بعض الدوائر التي عندها أنظمة صارمة لتطبيق أنظمة سير أو أنظمة أي نوع من أنواع الأنظمة، نجد أننا ننضبط لأنه هناك جو يشعرك بأنه لابد أن تنضبط وإلا لن تصلح أمورك، لن تحقق مصالحك. يعني أنا أشوف مثلا عندما نراجع مثلا بعض الدوائر الحكومية، كيف على سبيل المثال في المطارات بعض الأحيان تجد عشرة على الكاونتر، لكن عندما نحتاج إلى مراجعة جهة لا تقبل أن تنظر في أوراقنا إلا إذا كنا في صف منتظم يعرف كل واحد مكانه ودوره ومتى حظه من المراجعة وأخذ الأوراق، اختلفت القضية، أصبحنا منتظمين. وأنا أذكر أنه نحن لما كنا يعني مرة خرجنا إلى بلدة مجاورة، دولة مجاورة من دول الخليج، ساعة ما تجاوزنا النقطة قال لي أحد الركاب نربط الأحزمة. طيب لماذا نربط الأحزمة الآن ولا نربطها قبل شوي؟ هي نقطة، ما الذي اختلف؟ ما كان هناك مرور يتابع ولا كان هناك أحد يرصد، إنما هو الشعور بأنه لابد أن تلتزم بالنظام، والشعور أنه مخالفتك النظام ستجعلك متعثرا في سيرك، محل انتباه، محل لفت نظر، وبالتالي تضطر إلى مراعاة النظام. إذن من العوامل الرئيسية المحافظة على الأنظمة هو أن نشيع ثقافة النظام بين الجميع وحماية النظام بين الجميع، وأنه نحن المتضررون إذا اختل النظام ونحن المستفيدون إذا صلح النظام. النقطة الرابعة أو الثالثة، الموقف الثالث من المواقف التي جالت في خاطر ودائما تأتي عندما يذكر موضوع الأنظمة المرورية. مرة من المرات ركبت مع زميل قديم ولعهد به طويل، يعني انقطعت عنه سنوات، وركبت سيارته لنصل إلى مشوار. فلما استويت على الكرسي كالعادة سكرت الباب وانتظر السير، هو قائد السيارة، التفت لي قال لو سمحت اربط الحزام. قلت له يعني ليش؟ يعني أنا راكب ما أنا بقائد سيارة. فقال لي أنا شوف اسمح لي صح مبطئ عنك لكني لن أتحرك من مكاني إلا إذا ربطت الحزام. هذه قاعدتي في كل من يركب معي، لا تسير المركبة إلا بوضع الحزام وأخذ أسباب السلامة، منها هذا الحزام اللي له فوائد كثيرة. المهم وعطاني كلمتين ثلاث، أنا طبعا ما نبقى قاعدين أقاشره ولا نبقى قاعدين أخذ وأعطي، على طول يعني شبكت الحزام، يمكنها من المرات النادرة للأسف يعني اللي يصير واحد راكب ويربط الحزام. إذن هنا لم يكن هناك رجل أمن، ولم تكن هناك غرامة موضوعة، ولم تكن هناك محاسبة، إنما كان هناك حس اجتماعي أن يفرض الإنسان النظام بنفسه فيما يستطيع من سلطة، سواء كان أبا أو كان صديقا أو كان صاحبا أو كان له مكانة. ينبغي أن نتعاون على التثقيف. وقد يقول قال طيب عاد يعني خلاص أصلحت الدنيا إذا ربطت الحزام، لا، لكن إنما السيل اجتماع النقط أو القطرات، فالإصلاح لا يبدأ من 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 إصلاح الجميع، قد يكون صلاحا في فرد ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع حتى تكون سمة للمجتمع. هكذا نستطيع أن نفعل الإصلاح المروري المنشود، وعنده سنحمد العاقبة وسنشعر أنه نحن وين كنا وإلى أي شيء صرنا. في كثير من الأحيان نستبعد الخطى ونقول بعيد أن نصل إلى ما نريد، لكن عندما يكون هناك إرادة جازمة وعزيمة صادقة وخطوات جادة في الوصول إلى المطلوب سنصل، لأنه سنن الله تعالى في الكون لا تتبدل. فكل من جد وجد وكل من زرع حصد. هذه سنة جارية لا يختلف فيها زيد وعبيد، إنما هي أن تصدق وتبذل وستصل إن شاء الله تعالى. الموقف الرابع من المواقف هو له بعد ديني لكنه يشعر بأنه الالتزام بالنظام له معنى تعبدي، وهو أنك تتقرب إلى الله تعالى بالتزام ما تكره من أنظمة المرور، لأنه في بعض الأنظمة يعني يصعب على النفس التزامها أو فيها نوع من الثقل على النفس أنك تستجيب لها، لكن عندما تستشعر الجانب التعبدي وهو تحقيق المصلحة العامة التي تأتي بالتزام النظام يكون ذلك من دواعي التزامك. أذكر أن شيخنا محمد العثيمين رحمه الله كان كثير السير على قدميه ما بين مسجده وبيته، وكان يتبعه ناس، وكان يسير في بعض الأحيان إلى جانب الرصيف، ما يسير على الرصيف إنما بجوار الرصيف في الطريق بجوار الرصيف، يعني ما أدري هل الإشكالية في الأرصفة ما كانت جيدة أو لأمر ما. المراد أنه قال له أحد الأخوان في مجلس أنا شهدته، قال يا شيخ أنت تمشي على الطريق ما تمشي على الرصيف، نظام المرور يمنع أنك تمشي على موضع سير السيارات، امشي على الرصيف هذا النظام. الشيخ الحقيقة هذه كانت ردة فعله، قال أنت صادق هذا صحيح هذا نظام؟ قال والله يا شيخ أنا سمعت. قال شف أنت الآن نبهتني إلى أمر، إذا كان هذا نظام فأبلغني وأنا سألتزم ألا أسير إلا على الرصيف. إذن يعني هالقضية اليسيرة السهلة كيف كانت حاضرة في ذهن هذا العالم الجليل الذي يعني له من المنزل والمكانة، يمكن يقول مش علي أنا أمشي بأي مكان ولا حد قال لي شيء ولا حد موقفني، لكن الشعور باحترام النظام وأن التزام النظام شيء يفعله الإنسان حتى ولو لم يرقبه أحد، إنما يفعله بانطلاق ذاتي لتحقيق مصلحة خاصة تنعكس على مجموع المصلحة العامة، هذا لا شك أنه بعد مهم وبعد مؤثر. وعندما نربي أنفسنا نربي الجيل نربي أبناءنا أن نتعاون ونتكاتف حتى بكل وسيلة، سواء كان بالنكتة بالتنبيه اللطيف بالموعظة بالكتاب بالدعاية والملصقات، عند ذلك نحقق ما نريد وما نأمل من إصلاح في جانب مهم وجانب رئيس، وهو إصلاح ما يتعلق بقوانين وقواعد السير. أنظمة المرور تقول إن السير يرتكز على ثلاثة أمور: المركبة والطريق والقائد، هكذا يقولون وأنا أقول والنظام. النظام لا بد أن يكون جادا في تحقيق، أي الأنظمة لا بد أن تكون جادة وتقبل المراجعة. الآن أنا أقول يعني بكل صراحة، موقف الناس من ساهر ما هو؟ التذمر. هذا موقف شريحة واسعة، لا أقول كل الناس لكن شريحة واسعة، موقف كثير من الناس من هذا النظام هو التذمر. السبب ما هو؟ أولا السبب شعورهم بأن النظام لم يأخذ حقه من التوعية، هذا واحد. ثانيا أن النظام ليس مقصوده إصلاح أنظمة السير، إنما مقصوده استنزاف أموال الناس، هذا اثنين، وهذا رجع الصدى الذي يقوله الناس، هذا ما يقوله الناس وموقفهم من نظام ساهر. الثالث أنه يترصد ولا يعالج، لا يقوم بالمعالجة، إنما يسعى إلى الترصد، بمعنى أنه ما هيئت له الأرضية التي تجعله فعلا كابحا للناس ومانعا لهم من السرعة الزائدة، إنما نظام تضع الـ هذه اللواقط وتلك الكاميرات في يعني في مواطن خديعة للناس وختل، وكأنهم يتصيدون المخالفين ولا يراعون أنظمة ولا يضعون إشارات تنبه لوجود هذه الرادارات اللاقطة، ولا أيضا يقومون بمراعاة السرعات المناسبة للطرقات وما يناسب وما لا يناسب، كل هذه أسباب. لكن في الحقيقة رغم كل تلك الكلمات التي تقال، إلا أن النظام حقق مكاسب في حفظ أنفس كثيرة وحقق مكاسب في حفظ أموال كثيرة. يعني الواحد منا قد يقول والله أنا يعني أصبح جزء من ميزانيتي أني أدفع وأسدد الساهر، صحيح، لكن هذا يبقى نتيجة عدم الالتزام بالنظام. فإذا التزمنا بالنظام فستقل الخسارة الشخصية، وأيضا ستقل الخسارة العامة، لأنه كثير من الأموال التي كانت تصرف لمعالجة الحوادث الناتجة عن عدم الالتزام بأنظمة السير انخفضت. ولعل الدراسات التي تقدم والإحصاءات التي تقوم بها الجهات المسؤولة والجهات المدنية تبرز هذا الجانب للناس، لأنه الناس لن يقتنعوا بشيء لا يبصرونه ولا لا يشاهدونه. لما أشوف أنا والله في جوالي جاء عليك مخالفة وأروح للحساب وألقى عندي 500 ريال على مخالفة واحدة أنا سأتأثر، لكن عندما أشوف أنه 500 ريال ولها مردود في حفظ نفسي وحفظ مالي وتقليل وفيات المجتمع، ويقابل هذا توعية وخدمة للناس بوجود أرضية جيدة للطرقات وما أشبه ذلك من البنية التحتية التي لا بد منها ولا بد أن يعتنى بها، فعند ذلك أقول إن الناس سيقتنعون بهذا النظام وبغيره من الأنظمة، لذلك الأنظمة المرورية. لذلك من المهم أن نتكاتف جميعا، والمسؤولية ليست على جهة واحدة، المسؤولية علينا جميعا لنصل. ونقول ليست معجزة، يعني الدول المجاورة التي الآن يضرب بها المثل في أنظمة السير والالتزام ترى ما كانت تختلف عنا إلى عهد قريب، ثم إنها أيضا هي لا تختلف عنا في بيئتنا وتكويننا وتركيبتنا، حتى نقول والله نحن تقارننا باستراليا ولا تقارننا باليابان ولا تقارننا بأمريكا، نحن قارننا بدول قريبة منا ليس بيننا وبينها إلا حدود نقطة تفتيش، ثم تجد الأمور اختلفت تماما في الالتزام بأنظمة السير. إذا كل هذه القضايا وتلك النقاط هي جديرة بتحقيق المطلوب لنجاح أي حملة أو أي إقناع للمجتمع بضرورة التزام أنظمة السير. يمكن أن ألخصها في نقاط: لا يمكن أن تتحقق الآمال في نظام مروري يقتنع به الناس إلا إذا كان نظاما عادلا، نظاما واضحا، نظاما يطبق تطبيقا حضاريا فاعلا متدرجا، أن يسبقه من التوعية الفاعلة، التوعية المستمرة الدائمة التي تتناسب مع حجم وخطورة الإخلال بأنظمة المرور، ما يجعله ليس فقط أسبوعا في السنة أو يوما في الموسم الدراسي، بل قضية متصلة متواصلة. أيضا النقطة الرابعة والخامسة من العناصر المهمة أو الرابعة من العناصر المهمة لتحقيق النظام المروري المنشود هو وجود الثقة بين المواطن والجهات المشرفة على أنظمة المرور، أن تصغي الجهات المسؤولة إدارات المرور أو أي جهة أخرى من الجهات التي تنظم السير للمواطنين. يعني مو معقول انك تنثر الارض مطبات وتكون الشوارع رديئه وليس هناك علامات ارشاديه جيده، ثم وتتهاون في اصدار الرخص، ثم تاتي وتطلب الناس ان يكونوا على احسن ما يكون في التزام انظمه المرور. هو ما اصلا يعرف الفرق بين اشاره التوقف واشاره التمهل واشاره عدم الدخول وما الى ذلك، كيف تطالبه بتطبيق نظام أنت لم تكن حازما في تعليم الناس وتوعيتهم به، ثم بعد ذلك تعاقبهم على التزامه؟ أنت شريك، ستكون عند ذلك شريكا في هذه المأساة المرورية التي تعاني منها وتدعو إلى معالجتها. هذه النقطة الرابعة، وهي مد جسور الثقة بين المواطنين وبين الجهات ذات الاختصاص في إدارات المرور. و أقول من واجب إدارات المرور في كل بلد، في كل محافظة، في كل مركز أن تتواصل مع فئة الشباب. والتواصل مع فئة الشباب ليس مقصورا على صورة معينة، زياراتهم في مدارسهم، ترتيب حملات تثقيفية، تقديم جوائز تحفيزية، إبراز جوانب إيجابية في التزام الأنظمة، كل هذا مما يحقق شيئا من المقصود ومما نؤمله في أنظمة المرور التي لها أهمية وتكتسب خطورة كبرى في المحافظة على أنفس غالية عزيزة وأموال غزيرة وفيرة تهدر في جوانب تحتاج إلى معالجات قليلة. لو نجحنا في تحقيقها وفرنا تلك الأنفس وحفظنا تلك الأنفس ووفرنا تلك الأموال. بهذه المناسبة وفي ختام هذه الكلمات أدعو إلى حملة وطنية أو خليجية ليست مقتصرة على أسبوع، إنما حملة بعنوان أعطوا الطريق حقه، تكتسب بعدا شرعيا وبعدا حضاريا وبعدا تنظيميا وبعدا توعويا وبعدا وطنيا، لتنبيه الناس على خطورة ما يعانونه من عدم الالتزام بالنظام. هذه السيارات كما قال أحد الأخوان قبل قليل أدوات قاتلة في أيدي من لا يحسن استعمالها، وبالتالي من الضروري أن تكون التوعية شاملة لكل أفراد المجتمع. ابني في الأولى متوسط يقول يبا متى تشتري لي سيارة، يعني أصبحت قضية مشكلة، لأنه الآن هو لا يقول هذا من فراغ، يقوله من شيء يبصره، شيء يسمعه، ومن شيء يراه في أن أحداث وصغار بهذا العمر يطلبون سيارات ويقتلون أهلهم في أخذ سيارة. يعني هو إذا أخذها بخفية هذا يعني أمر سهل ويبقى ظاهرة محدودة ومحصورة، لكن أن يعطى من هذا سنه أو قريب من هذا السن سيارة ويقال له رح أن تجني على ابنك، وابنك غدا قد يكون طريح أحد هذه الفرش التي تراها في المستشفيات، من مستشفيات النقاهة أو مستشفيات مركز الأمير السلطان للتأهيل الطبي أو ما إلى ذلك. هؤلاء لم يأتوا إلى هذه المستشفيات نزهة، هؤلاء أتوا ضحايا تفريط إما منهم أو من أهليهم أو من أي جهة تشرف عليهم. وبالتالي أقول من المهم أنه نرتفع ونرتقي بحملة وطنية تثقيفية عامة تكون لجميع أفراد المجتمع. وأنا أقول لا ننتظر الناس أن يأتوا إلينا، ينبغي أن نذهب إليهم، وهذه مسؤولية أقولها ولعلها تصل إلى المختصين وهم يقومون بشيء من الدور، لكن بالتأكيد عندما تتكلم ولا تجد استجابة، وتتكلم ولا تجد جوابا، وتتكلم ولا تجد إصلاح، لا بد أن تراجع إما المستمعين صم لا يسمعون، وإما أن تحتاج إلى أنك تطور طريقتك في معالجة مشكلتك، ولا تقول والله إحنا أدينا ما علينا بهذا الأسبوع أو أدينا ما علينا بهذا العمل الذي قمنا به وانتهى الموضوع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينشر في ربوع بلادنا الأمن والأمان والنظام الذي تستقيم به الأحوال، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يعين ولاة أمرنا على ما فيه رشد العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.